بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مما يبعث الأسى والحسرة أنني بعد هذا اللقاء سوف أتوجه للمطار. والإنسان عندما يجتمع مع أخوانه لا يحسب حساب لحظة الوداع، يظن أن الأمور ستستمر هكذا، ولكن قضى الحكيم أن لكل اجتماع افتراق، وفي الجنة اجتماع بلا افتراق، نعيم بلا منغصات. فنسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم على دينه في بيت من بيوته لسماع كلامه، أن يجمعنا وإياكم في جنته، وأن يجعلنا وإياكم دائما على خير وفي خير وإلى خير. موضوع الوسطية يا أخواني أشبع بحثا ودراسة وتأملا، وألقى ثلة من المشايخ ما لد وطاب من هذا المنبر ومن غيره حول هذا المفهوم وما يتعلق به. فالإخوة قصروا هذا الموضوع الآن على الوسطية في جانب العقيدة وجانب العبادة. فالحديث عن مفهوم الوسطية وطرفي الوسطية الزيادة والنقص وكل ما يتعلق بالتعريفات فقد أوسع بحثا، فلا حاجة للتفاصيل فيه. وإلا بين يدي محاضرة قديمة ألقيتها في 1/6/1415 هجري، يعني قبل 21 سنة حول هذا الموضوع، ولكن جمعت أوراق ثلاث بسيطة حول موضوعنا حول الوسطية في العقيدة وفي العبادة. أولا، كلمة العقيدة، ما معنى كلمة العقيدة؟ مأخوذة من كلمة عقد، ومنه عقد الحبل أي ربطه وشده بإحكام. ومن استعمالاتها اللغوية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي أكدتموها ووثقتموها وتواطأ اللسان مع القلب. فهذا الذي يؤاخذ الإنسان به ويجب عليه أن ينفذه أو يكفر ويتحلل منه، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وكذلك قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي العقود المبرمة بين الناس لمصالحهم. ومن أجل هذه العقود عقد الزواج الذي بموجبه استحلت الفروج، فهو ميثاقا غليظا. فالعقيدة تفيد الربط والإحكام، ولا يمكن أن يكون فيها نقض ولا فيها تردد ولا فيها ريبة، فهي لا تحتمل هذا. فالمسلم في عقد مع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المفكرون الغربيون ينظمون الحياة بما يسمى العقد الاجتماعي بين المجتمع وكذا، فإن المسلم في عقد رباني بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وأوثق هذه العقود ما أخذه عز وجل مبكرا في صلب أبينا آدم، وهو عقد التوحيد، عقد الإيمان. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن الاعتقادات تدور في دائرة الغيبيات، في التصديق بالغيب، فهذه قضايا ما تحتمل شك. لذلك قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يخالط هذا الإيمان ريبة ولم يمازجه شك. فالشك هو مادة ضد العقيدة، فلا يتصور أن تكون عقيدة مبرمة يخالطها شك أو ريبة. لذلك قال عز وجل: أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ ها؟ ليس فيه شك سبحانه وتعالى. وهذه مناسبة يذكر أحد العلماء أن ابن له يعني غبي ليس على مستوى من الوعي، وأبوه عالما مشهورا جهبذا كبيرا، فيرى الحفاوة الناس بأبيه، فقال: يا أبي كيف السبيل لأن أتبوأ منزلتك بعدما تغيب عن الساحة، وكيف أكون عالما يصدر الناس عني؟ فأعطاه على قدر عقله، قال: يا ابني، إذا سألك أحد عن مسألة قل فيها قولان علشان تظهر أنك عارف بالخلاف وأقوال أهل العلم. فقال له شخص: أفي الله شك؟ قال: فيها قولان. هذا ليس فيها قولا، ليس فيها إلا قول واحد، لكن أخذ الأمر على ظاهره. فالعقيدة تفيد الربط والإحكام. كيف تكون الوسطية في العقيدة؟ عندما ننظر في ركام الوثنيات والأديان المحرفة والأفكار الوافدة نرى فيها الغلو، نرى فيها الإجحاف، نرى فيها الزيادة، نرى فيها النقص. ترى عقيدة المسلمين فيها توسط عجيب سبحان الله، منسجم مع الفطرة لا إله إلا الله، متسق مع العقل، وهذا فرع من الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولا يمكن للشهيد أن يكون منحاز، أن يكون من الجميع على مستوى واحد، إذا انحاز لطرف لا يمكن أن يكون شاهد. فالشاهد دائما متوسط، دائما يكون متسق، دائما يكون مقبول. الوسطية يا أخواني تتجسد في أمور كثيرة، في الإيمان بالله عز وجل بين غلو طوائف في أشخاص وجعلهم في منزلة الرب، وبين إنقاص مقام الرب ووصفه بما لا يليق به سبحانه وتعالى. فأهل الإسلام، لا أقول أهل السنة، أهل الإسلام تجدهم يعرفون الله عز وجل منزلته ولا ينزلون حقه على حق غيره سبحانه وتعالى. نأتي لفرع من فرع الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الإيمان بالأسماء والصفات. نجد الوسطية متجسدة بشكل عجيب. والإيمان بالأسماء والصفات يا أخواني علم شريف من علوم الربوبية، تعريف بالرب سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: شرف العلم بشرف المعلوم، أنت تتعلم ما حق الله، أسماء الله، صفات الله، أيام الله، ذكرهم بأيام الله. هنا يكتسب هذا العلم شرفه لأنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فيه أناس في الأسماء والصفات نفوا، وفيه أناس بالغوا في الإثبات حتى أوصلوا لحد التشبيه. فالمؤولة من جهمية ومن معتزلة ومن أشاعرة وماتريدية وغيرهم وكلابية وغيرهم نفوا الأسماء بين مقل ومكثر. الجهمية نفوا بإطلاق الأسماء والصفات، المعتزلة نفوا الأسماء، أثبت الأسماء ونفوا مدولها من الصفات، الأشاعرة أثبتوا سبع صفات والباقي قالوا العقل ما يتسع لها. أهل السنة والجماعة أثبتوا لله عز وجل أسماء وصفات تليق به سبحانه وتعالى ولا تشابه المخلوقين. دستورهم بكل بساطة: ليس كمثله شيء، ها، هو السميع البصير. شطرين جناحين: نفي وإثبات، نفي المماثلة وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. إثبات الصفات يا أخواني، أنا ما ودي حق أتوسع لأن هذه قضية يعني مهمة جدا يا أخواني، فيها فوائد ودرر. إثبات الصفات فيه آثار اجتماعية وآثار تربوية وآثار نفسية. أنت بحاجة لله عز وجل، عندما تثبت السميع يسمع شكواك سبحانه وتعالى، والسميع أوسع من مجرد السمع، من معانيها اللغوية الذي دلت عليه الشريعة الإجابة. ومنه قولنا في الصلاة كما صلينا قبل قليل: سمع الله لمن حمده. هل معناها السميع يعني سمع الأصوات؟ لا، يعني أجاب. ومن ذلك تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي رواه أحمد وغيره من قول لا يسمع. الله يسمع، لكن قول لا يستجاب له. لذلك لما تخوف يوسف عليه السلام وتهيب من الدخول على فرعون وحق له ذلك، طمأنه عز وجل هو أخيه هارون، ماذا قال لهما؟ إنني معكما أسمع وأرى. ما قال أنا ما بأنصركم وبأيدكم، أسمع وأرى. كونه يسمع خلاص. لذلك ابن القيم خطأ بالسميع إلى درجات في الفهم، قال: السميع تقتضي النصرة والكلاء والرعاية، يسمع كلام خصومك فيك ويخليك، قد يمكنهم منك فترة ليستخرج منك عبودية الصبر والمراغمة وتجاوز البلاء، لكن في النهاية لابد أن ينصرك. فالذي ينفي هذه الصفة كان يقول: الله ما يحفظني ولا يكرمني ولا يرعاني. وهكذا الرحمة، نفوا الرحمة، قالوا الرحمة تفيد إيش؟ تفيد الضعف، لأن تقاسوها بالمخلوق وعواطف المخلوق. رحمة تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، من مقتضياتها كذلك الحفظ والتوفيق والرعاية والتسديد. لكن أتى جماعة من المشبهة عندهم لوثة التشبيه وقدارة التجسيم، فقالوا: يسمع، بالغوا في الرد على المؤولة، يسمع كسمعنا ويبصر كبصرنا. أتى أهل السنة وتوسطوا في هذا الباب، قالوا: يسمع سمعا يليق بجلاله وعظمته. كيف يسمع؟ هذا ليس من علمنا، لا تدركه الأبصار، هو يدرك الأبصار لكنه يسمع بكيفية يعلمها سبحانه وتعالى، ولا ما يتصور أن يسمع بدون كيفية. لكن الكيف مجهول، أي علمنا بالكيف مجهول. قالوا كيف يسمع؟ يعني يسمع بجارحة؟ أعوذ بالله، استغفر الله، لماذا تنزل هذه القضايا على المخلوق؟ أليس الفيل يسمع والنملة تسمع؟ هل سمعهم مثل بعض؟ هل حواسهم مثل بعض؟ فكيف بالله عز وجل الذي لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى؟ إذن الوسطية هنا في الأسماء والصفات بين مؤولة يؤولونها، أي يصرفونها إلى معنى آخر لا توجبه اللغة، مثلا قالوا اليدين القدرة والإشداء والفضل. اليد إذا أطلقت اليد المعروفة، بل يداه، ثم هل يتصور أن تكون القدرة مثنات؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يدين حقيقيتين تليق بجلاله وعظمته، انتهى الموضوع، ريح نفسك من هذا. إذن يا أخواني هذه الوسطية تتجلى الآن في قضية الإثبات والنفي، نفي المماثلة وإثبات الصفة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وسطية في قضية الإيمان، مسميات الإيمان بين الحرورية الخوارج وبين المرجئة المتحللة. الخوارج وأفراخهم من المعتزلة يسلبون مسمى الإيمان من فاعل الكبيرة. فالخوارج عندهم من فعل المعصية من الكبائر فهو مرتد كافر، زنى سرق خلاص كافر، عليه أن يتوب إلى الله من الكفر الإسلام، وإلا لو لقى الله عز وجل بإصراره على الزنا لكان مع فرعون وهامان. والمعتزلة عندهم 5 عقائد يهمنا منها الآن في هذا في هذه الوسطية في المسميات الإيمان، المنزلة بين المنزلتين، يعني لا كافر ولا مسلم. لا أقول كافر كفر الكالح المخرج، ولا مسلم حقوق المسلمين. طيب وش يصير؟ منزلة بين المنزلتين. طيب نهايته في الآخرة تورطوا فالتحقوا بالخوارج، لأن ليس في الآخرة منزلة بين المنزلتين، فقالوا في النار، فصارت النهاية والمآل واحد. المرجئة يقول لا يضر مع الإمام معصية، كما شن عليهم القيم في الكافية الشافية المسمى بالنونية. مقتضى عقيدة المرجئة الغلاة ومنهم الجهمية أن فرعون وهامان وإبليس مع النبي عليه الصلاة والسلام في منزلة واحدة، لأنهم مؤمنون بأصل إيمانهم. فرعون مؤمن بأصل الإيمان وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا مؤمن بوجود الله عز وجل، لكنه لا يقوم بحقه ولا يعرف قدره. فالمرجئ يقول لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام مؤمن بأصل إيمان، والغلاة منهم يرون مجرد المعرفة ليس مجرد التصديق، أن تعرف أن الله موجود خلاص ما يؤثر فيك هاللوثات والمعاصي. فهؤلاء سلبوا العاصي الإيمان، وهؤلاء بالغوا في الإثبات الإيمان حتى مع وجود ركام المعاصي. أتى أهل السنة وتوسطوا، قالوا مسلم بأصل إيمانه، سمى مسلم كما سمى الله عز وجل وسماكم المسلمين، فاسق بكبيرته، فلا يعطونه الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان، الإيمان مطلق الكامل، ومطلق الإيمان مجرد المسمى، فهو مسلم حتى لو قتل نفس معصومة مسلم، لو تقاتل المسلمون من قتل وان طائفتان اقتتلوا فأصلحوا بينهم، المسلمين اقتتلون، سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، كفر منكر هنا كفر أصغر يسمى مسلم. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، أخيه اللي قتله أخيه. إذن لا يسلبونه مسمى الإيمان ولا يعطونه الإيمان المطلق الكامل، ممن قال عز وجل أولئك المؤمنون حق، هؤلاء الكمل من الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق، ممن وصفهم عز وجل بالسابقين أو المقتصدين، هؤلاء من الكمل وهم فوق بعض السابقين غير المقتصدين. المقتصدين لا يتركون واجبا ولا يفعلون حراما. إن هنا الوصية تجلت مسمى الإيمان بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة الذين يرجئون حال الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، يقول أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وما دام مؤمن خلاص هنا لا نسلبه الإيمان. وهذا هذا هذا خطأ، لأنه قد يرتد المسلم، وذكرنا في درس دورة كاملة عن ضوابط التكفير بالأشياء التي بها يخرج الإسلام الإيمان وضوابط وأشياء تفاصيل ليس هذا محل تفصيلها الآن. في قضية الصحابة هم وسط في قضية الصحابة بين من غلوا فيهم مثل طوائف من الرافضة وأوصلوا بعض الصحابة إلى مرتبة الألوهية كعلي والحسن والحسين ونادوهم وأنزلوا عليهم حقوق الرب من الدعاء والخوف والرجاء، وبين من حطوا من قدرهم مثل الخوارج الذين قالوا كفر علي وكفر الصحابة عليهم أن يسلموا من جديد. فالصحابة من أصحاب المقامات العالية في الدين، أصحاب الريادة، زكاهم الله عز وجل، أثنى عليهم الرسول نص على مناقبهم في أحاديث مشهورة كمجموع كأفراد كمن شارك في بعض الغزوات، لكنهم ليسوا معصومين، يجوز عليهم الذنوب بالجملة، يعني يحصل منهم الكبائر مثل ما حصل من بعضهم من شرب الخمر ممن زنى وهم الصحابة. بعض الناس عنده حساسية في هذه القضية، الصحابة ليسوا معصومين، العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام سواء في تبليغ الوحي أو في عدم وقوعهم في الكبائر والمحرمات. أما الصغار فيه نزاع بين العلماء، هذا محله. إذن يا أخواني هم وسط في الصحابة ولهم منزلة عظيمة الصحابة، ذكرها ابن تيمية رحمه الله غيره في كتابه الصار المسلول في الرد على شاتم الرسول. في قضية العبادة بين الحب والخوف والرجاء، في ناس بالغوا في عبادة الله عز وجل بالحب مثل ما ينسبون لرابعة: عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا لك، ويعبرون عن الحب هذا بألفاظ ما تليق، العشق الإلهي، التتيم، الصبابة، واللفظة الشرعية التي نزل بها الشرع كلمة الحب، يحبهم ويحبونه. صحيح الإعلام لوثها الآن صارت مشوبة بلوازم باطلة، لكنها تبقى لفظة تدل على المحبة بين الله وبين خلقه، ومن مقتضيات المحبة الكلاء والرعاية، فإذا حبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فأناس بالغوا في الخوف مثل الخوارج نعبده بالخوف، لذلك يخرجون كما مر بالمعصية من الإسلام، وناس يعبدونها بالرجاء الله أرحم الراحمين، ويسيحون في هذا المعنى ويتحللون ويسيلون وينسون آيات التخويف، وأناس يبالغون في الحب مثل الغلاة الصوفية. أهل السنة دستورهم في هذه القضية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والحديث عن الحب في آيات كثيرة، يحبهم ويحبونه، وآيات كثيرة في الحب والحديث، فيجمعون بين هذه الأجنحة الثلاثة: يعبدونه حبا له وخوفا من ناره وطمعا في جنته، وهذا دستورهم. فالذين بالغوا في الحب هم الصوفية، اللي بالغوا في الرجاء المرجئة، اللي بالغوا في الخوف الخوارج. ونحن نحتاج هذا المنهج مثل هذه الآيات في الوسطية في هذه الجوانب. بعض الناس مثلا إذا ذكر بالله والجنة والنار وكذا قال: يا أخي الله أرحم منكم، الله أرحم الراحمين. وبعضهم ما يعرف إلا آيات التخويف. طيب وش الضابط؟ الضابط أنك تتوسط بين هذه الأمور، وإذا غلب عنده جانب اليأس، بعض التائبين اللي له ماضي سيء ومزعج كلما تذكره توجع وتحسر، يقول العلماء يغلب لجانب إيش؟ الرجاء، ويسعف مثل قول عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر. الرجل راجع الآن وتائب، يحتاج إلى من يواسيه، لكن رجل يقول الله أرحم الراحمين ومرتكب المعاصي ويتقلب في الزنا والسرقة والكذب وترك الصلاة وكل منكر، ويقول الله رحيم غفور رحيم، وشو قال له؟ يقول أن الله إيش؟ شديد العقاب. قال العلماء: نبئ عبادي الغفور الرحيم لمن تاب ورجع، نبئهم ولا ينبئك مثل الخبير، ونبئ هذا المعرض أن الله شديد العقاب، حيث يصير في التوازن معالجة لهذه الظواهر النفسية. لكن عند لقاء الله عز وجل عندما يدر الأجل وتبدأ علامات النزع، وش يغلب؟ جانب الرجاء، لأنه ليس ثم توبة ولا مسارعة في الخيرات ولا ترك المعاصي، ليس ثم إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن الظن بالله دخل الجنة، وأنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما يشاء. لذلك كثرت مواقف السلف في هذا السياق. منهم مثلا ما كان في لحظة النزع يخاف عليه أبناءه ويضجون بالبكاء، قال لا تخافوا علي فقد ختمت القرآن في هذا المكان كذا مرة، واعتمرت كذا مرة، وصليت وسجدت وكذا. فهذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، شخص خلاص بيرقى الله سبحانه وتعالى. أما شخص يعيش حياة في اتزان فيكون عنده هذا الأمر خوفا ورجاء وطمعا. أنا أذكر أحد الأفاضل يقول الله يا أخ سعد لما أسمع آيات الرجاء وآيات الرحمة وكذا يا أخي يجيني كذا شعور مهما فعلت إن الله سبحانه وتعالى بيغفر لي. قلت هذا الشعور يعني من ناحية نفسية جيد، لكن لما تشوف هذا الشعور من ناحية شرعية يحتاج إلى ضبط شوي، لأن السلف يا أخواني كانوا فيهم تخوف، ترى بعضهم يضعف هالآثار والصحيح صحة الكثير منها، مثل تخوف عثمان حتى بل لحيته عند القبر، وتخوف بكر الصديق قالوا كيف يخافون وهم موعودين بالجنة أصلا، قالوا هذا من فرط تعظيمهم لله عز وجل، عندهم تعظيم لله عز وجل بحيث أنهم فعلا يوقرون الله ويقدرون حق قدره ويعرفون ما معنى الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، فعظم في نفوسهم قدره سبحانه وتعالى، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يحزن الإنسان على المعصية، لما تعرف أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ستحسب لهذه الوقفة حساب. فالإنسان ينبغي أن يتذكر آيات الرجاء، آيات الرحمة، آيات الخوف، حتى يكون في حالة اتزان ما ينساح نحو جهة معينة، ثم ربما يمارس أشياء قد تصده عن الله عز وجل. كذلك من القضايا المهمة في قضايا العقيدة كرامات الأولياء. من الناس من ينفون كرامات الأولياء بدعوى إيش مثل المعتزلة أنها تؤدي إلى ضياع مفهوم المعجزة الذي أرسله عز وجل وأجراه للرسل لإثبات استحقاقهم بالرسالة. هذه من ناحية عقلية، يعني الأولياء الله سبحانه وتعالى أجر لهم كرامات وهي خارقة للعادة، لكن هل لإثبات نبوتهم أم لتأييدهم؟ لتأييدهم، وربما انتبه لإثبات ولايتهم، لأن قد يجري بعض الخوارق سبحانه وتعالى لبعض مدعي الولاية اختبارا للناس، خوارق شيطانية يجريها سبحانه وتعالى. لذلك لا أنسى أن كتابا رائعا، ما أدري وقفتم عليه ولا أكيد وقف عليه عدد من الإخوة، كتاب رائق وقوي وعميق جدا في هذه القضية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، بين الفرق بين الولي الذي يصح أن يطلق عليه ولاية وبين مدعي الولاية من المخرفة ومن يتسمون بالأولياء. الولي ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يتقون، لا خوف عليهم ولا هم يحسنون، أولياء الله هم المتقون، هم متبعي السنة، هم المعظمين لدين الله سبحانه وتعالى الذي يرى عليهم السنة، ليس الولي من كان سرير أسرة فلان أو لبس جبة أو صوف أو كذا. هذه كلها دعاوى من أجل إبعاد الناس عن العقيدة الصحيحة. لذلك الغرب يهتم بهذه الطرق الغالية وينمعها وينبش تراثها ويحضر مشاهدها من أجل أن تكون هي النسخة المقصودة من الإسلام لإبعاد الناس عن الإسلام السني النقي الذي يتخوفون منه أشد الخوف. إذن يا أخوان مودة توسع كما قلت في كل نقطة، من هم من ينكر الولاية مثل المعتزلة والعقلانيون يقولون كيف صار المعجزة إذن، ومنهم من يثبتها ويتوسع في ذلك حتى الخرافين يقول هؤلاء أولياء وأجرى لفلان وعلان من أصحاب الطرق كرامات وهي خوارق شيطانية. ذكر ابن تيمية أمثلة طريفة، قال أن بعضهم تحمله الشياطين إلى مسافات شاسعة ثم تنزله في وسط الصحاري وتقول له إما أن تسجد لي أو تبقى تهلك، فيبقى أسير لعبودية الشيطان، والشياطين عندهم قدرة كما تعلم، يراكم قبل حيث ترونهم يحمل في الهواء ويطير وأشياء كثيرة معروفة. ويذكرون عن بعض الأولياء أنه دابة فلان غابت وضاعت وسخرجها وأنه أخرج يده من قبره وسلم على الناس اللي يأتون، هو عبارة عن تجسد شيطاني حتى يفتن هؤلاء الجهال بهذه البدع والضلالات. هذه ليست كرامات، هذه خوارق شيطانية. الولاء الكرامة تنزل على ولي، مثل ما أجرى لمريم، مريم نبية ولا ولية؟ ولية، لأن ما تحصل النبوة في النساء بإجماع العلماء، أجرها عز وجل لها كرامات معروفة. وعمر كما ثبت في الحديث الذي حسن إسناده ابن حجر رحمه الله وغيره كان يخاطب قائد جيشه سارية ويقول له وفي المدينة وهذا في أقصى العراق يا سارية الجبل الجبل لما شاف أن الوضع يعني خلاص في حالة من يعني العود يحيط به فقال الزم الجبل واتجه الجبل وسمع صوته وكرامات كثيرة يعني في هذا الموضوع لكن المشكلة خلط بين الخوارق الشيطان التي يجريها الشيطان لإضلال الناس وبين الكرامات التي يجريها الرحمن لأوليائه الصادقين وبين من يثبتونها لهؤلاء وبين من ينفونها بالكلية مثل المعتزلة والعقلانيون كذلك وسط في قضية التوكل بين الأخذ بالأسباب وبين طرح الأسباب بالكلية فبعض المخرفة من مخرفة الصوفية يرون أن التوكل لا يستقيم إلا بطرح الأسباب إذا فعلت الأسباب صرت ما تتوكل على الله سبحانه وتعالى لازم تترك الأسباب يسافرون بدون طعام ويهلكون وهذا توكل وبين من يغالون في إثبات الأسباب وينسون عناية رب الأرباب سبحانه وتعالى يقول هذه أشياء غيبية لا دخل لها في تحصيل المصالح لذلك أذكر أن شقيق لمهندس في أحد الشركات يسافر مع مهندسين من الملاحدة وكفار ونصارى ويهود يقول كنا مرة في الطائرة واحد ملحد أوروبي ومعنا واحد بوذي وأنا مسلم يقول أنا ذكرت الدعاء ركوب الدابة الطائرة وكذا والبوذي ذكر عنده أدعية خاصة فيه والملحد يضحك علينا قال أنتم مهندسين ومتعلمين مشكلة في قواعد سلامة وفي اشتخر هالكلام الفاضي اللي تقولون ده هذا ينكرون أن الله سبحانه وتعالى يحمي الإنسان ويحفظه وأناس يقولون بأن مجرد أن تذكر الله سبحانه وتعالى بدون فعل الأسباب لكن سيد ولد آدم ماذا فعل؟ فعل الأسباب واعتمد على مسببها في أحد كم لبس من درع؟ درعين مع أنه محفوظ بنص القرآن والله يعصمك من الناس لبس درعين حتى إذا اخترقه سهم أو يصطدم بالدرع الثاني عليه الصلاة والسلام وهو متوكل على الله سبحانه وتعالى إذن يفعل الأسباب لكن يعتمد على مسببه لذلك أتاه الأعرابي في بداية تأسيس المفاهيم في الأذهان في الإسلام قال يا رسول الله عندي ناقة أعقلها والحديث ثابت أم أتوكل قال إيش أعقلها وتوكل ما في يعني تنافر بيننا أعقلها اربطها وتوكل على الله سبحانه وتعالى ما في فما ما يستقيم التوكل بترك الأسباب لا التوكل تجده متجسدا بوسطية الرسول صلى الله عليه وسلم في فعل الأسباب والاعتماد على مسببها وسط في العبادة بين النصارى طيب طائفة من النصارى ما زال مدري هل موجودين ولا لا اللي هم الرهبان يسمهم القرآن إيش رهبانية ابتدعوها كانوا يفاخرون في النصارى أنه ما اغتسل من سنة وأنه ما يمس امرأة ولا كذا ولا كذا وبين اليهود الذين غلوا في المادة وكانوا أحرص الناس على حياة أي حياة نكرة أهم شيء يأكل ويشرب كالبهيمة أهل السنة أعطوا المادة حقها وحظها وأعطوا العبادة حقها فكانوا وسطا لذلك لما أتى ثلاثة من حديث أنس بن مالك الله تعالى لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته يتعرفون عليه من خلال أهله فصادفوا عائشة سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها شو معنى تقالوها قليلة يعني ما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحدهم أما أنا فأنام فأقوم ولا أنام وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر يعني على طول وأما الثالث قال أما أنا لا أتزوج النساء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأخبرته عائشة بهذه هؤلاء الغلاة الذين تصوروا أن هذا هو تعريف العبودية أن ينساحوا من البشرية وأن يبعدوا عن النزعة الإنسانية ويحلقون في السماء الروحانية فقال عليه السلام أنا أعلمكم بالله ما بال أقوام من أول شيء يقولون كذا وكذا أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية والعطفنا في السر في الترتيب هذه فائدة ليش عطف الخشية عن العلم كلما تعلم الإنسان مقام الرب وحق الرب ازداد خشية وكلما كان جاهل بكل ذلك انعكس على خشيته، لذلك كان أكمل الناس خشي أكثرهم علما، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء طبعا هنا بالفتحة ولا بالضمة؟ ها؟ إنما يخشى الله من عباده إيش؟ العلماء، هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، الله لا يخشاهم. المقصود أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، في مراعاة لهذه الحاجة البشرية. لذلك لما أتى عليه الصلاة والسلام فإذا زينب بنته كانت واضعة حبل تتمسك فيه تؤدي العبادة، أمر بقطع الحبل وقال ما دام الإنسان يقدر يصلي فليصلي ولا فلينام. وأبو الدرداء له قصة طريفة مع سلمان، والحديث في الصحيح سلمان ممن آخى به من رسلم بينه وبين أبي الدرداء، تعرف مؤاخاة اللي آخاها رسلم بين الصحابة. وهذه القصة قبل نزول الحجاب، فرأى سلمان أن حالة أم الدرداء رثة، يعني ما تهتم ملابسها ولا ما بالك أم الدرداء، قالت أبو الدرداء ما يهتم بنا ولا، فتعمد أن يبيت عنده ويرى حاله وقيامه وحلها، فرآه كثير القيام مضيع لأهله، فأخبره وأعلمه، طبعا سلمان له مقام في العلم وله سابقة، فأبو الدرداء يطيعه، فأمره أن لا يقوم إلا آخر الليل، نم. ثم قال يا أبا الدرداء إن نفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، حاجات الروح حاجات الجسد، كيف إنسان متزن فعلا يحس براحة، هل مأزوم دائم عبادة وكذا. أنا أذكر من الطرائف يا أخواني أن أحد الأخوة يمكن في ذلك الوقت في بداية الزواج ونبحث عن بنت العيال الحلال، فواحد من الشباب قالوا لها فلانة ما شاء الله ما شاء الله دائم تقوم الليل وصيام وقيام كل شيء حياتها عبادة، قال دي ما أبغى هذه دي، دائم تقوم الليل دائم تصوم، أبغى أشياء ثانية. طيب فينبغي التوازن وينبغي أن تكون الحياة متوازنة في كل هذه الأمور. لذلك كما قلت موقفه مع زينب بنته والحبل ومواقف كثيرة، من ذلك رجل قال له أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، رواه البخاري. مو بحاجة أنك تبقى في الشمس وتكون واقف ولا تتكلم، الكلام نزع إنسان، واحد يصير في تبادل معرفي وتبادل اجتماعي. فالدين دين دين وسطية في العبادة في مسائل كثيرة يا أخواني، هذه حقيقة بعض الوقفات حول موضوع الوسطية في العقيدة والوسطية في العبادة، وكان ودنا الاستزادة لكن مراعاة لوقتكم ولوقتي، فأسأله سبحانه وتعالى بأسمه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم التوسط في الأمر، وأن يجعلنا وإياكم وسطيين، وأن يبعثنا وإياكم ونحن على استقامة وعلى حق، وأن يجمعنا في الجنة كما جمعنا في هذه اللقاءات الخيرة مع هؤلاء الأخيار، أن يجمعنا وإياكم في جنة النعيم، لكي نقول كما قال على المؤمنين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.